أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معدودات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقفنا على قوله سبحانه تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذكرنا أن المعنى فيها أن الناس يقسمهم الله عز وجل قسمين: لحاضر المسجد الحرام، وإلى الغائبين والبعيدين وأهل الآفاق. هؤلاء الحاضرون المسجد الحرام القريبين الذين يعيشون في الحرم أو قريبين من على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أو أنهم دون المواقيت قبل المواقيت، يعني من ناحية مكة. فمن كان بعد ذلك فهم الآفاقيون الذين هم بعيدون عن المسجد الحرام. فأهل الحرم الله عز وجل جعل لهم مزية، لهم أن يحدوا مفردين، لهم أن يحدوا قارين أو متمتعين، ولكن لا يلزمهم الهدي، ليس واجبا عليهم أن يهدوا. إذا شاءوا أن يهدوا أهله، لا يمنع أحد من الهدي للبيت الله سبحانه، ولكن الفرض على غيرهم ليس على هؤلاء، لأن غيرهم يستمتعوا أنه سافر مرة واحدة عمل فيها العمرة والحج سواء في التمتع ولا في القران، ولكن هؤلاء لم يسافروا، هم في أماكنهم عملوا الحج عملوا العمرة، لم يستفيدوا ما استفاده هذا الآخر. فجعل لهذا الذي استفاد التمتع بالعمرة إلى الحج أنه يهدي ويطعم أهل الحرم. هؤلاء المقيمون فيهم أهل الحرم، ميزهم الله وفضلهم الله سبحانه، يعني جعل هذا الهدي الذي يذبح يوزع على الفقراء من هؤلاء، ولم يلزم ولم يوجب على الأغنياء أن يدفعوا أو أن يهدوا في التمتع أو في القران شيئا، لم يلزمهم. فقال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى يجب دام التمتع على الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام. ولذلك جاء في حديث صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. ابن عباس شهد حجة الوداع، فكل الجميع أهلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعوا أصواتهم بالتلبية. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. وذا اللي ذكرناه في الحديث قبل ذلك، فسخ الحج إلى العمرة، هم طالعين من المدينة رايحين ينوون الحج. فلما وصلوا إلى هناك كما يقول ابن عباس، فلما قدمنا مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، يعني اتمتعوا بالعمرة إلى الحج، اعملوا الآن عمرة، انتم جايين تعملوا حج ونيتكم حج، ولكن افسخوا ذلك واعملوا عمرة. وقدمنا العلة ان ليه أمر الجميع حتى يشيع بين الناس أن الحج أن العمرة في أشهر الحج جائزة وليست من أفجر الفجور، كما كان العرب يقولون، كما يقولون أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، يعمل عمرة في شهر شوال، يعمل عمرة في شهر ذي القعدة، يعمل عمرة في شهر ذي الحجة، هذا فاجر، بل أفجر الفجور. فجاء الإسلام يكسر هذا ويهدم هذا الذي كان في الجاهلية، وأن العمرة جائزة في أي وقت من أوقات السنة إلا إذا كان الإنسان بدأ يتحلل من مناسك الحج، يبقى ما تعملش عمرة لغاية ما تكمل المناسك، بعد ذلك يجوز لك أن تأتي بعمرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني تحللوا عملوا العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي، كان ممن ساق الهدي النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يتحلل بعمرة وإنما كان قارنا بين الحج والعمرة. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محل. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، أمرهم عشية التروية يعني في يوم 8 في وقت العشي اللي هو وقت الظهر أو بين الظهر والعصر، فقال أمرنا أن نهل بالحج، وإن كان الأكثرون أهلوا قبل ذلك وذهبوا إلى منى ليصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني خلصنا مناسك الحج رجعنا بقى إلى البيت وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهج، يقصد المتمتعين والقارنين. قال: ثم أمرنا عشية التروية بعد ما ذكر ذلك، قال الله سبحانه: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يبقى الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي، إذا لم يجد يبقى البدل كما قدمنا في الحديث السابق صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ابن عباس يفسر: إذا رجعتم إلى أمصاركم، ولذلك قلنا العلماء اختلفوا إذا رجعتم فين، فالبعض يرى إذا رجعتم من الحج خلصتم الحج يبقى لكم أن تصوموا حتى لو كنتم هناك، البعض الآخر يقول لا إذا رجعتم يعني بديت في الرجوع يعني ولو في السفر في الطريق، البعض الثالث يقول إذا رجعتم إلى بلادكم، إن السفر الصيام في السفر هذا قد يشق على الإنسان، ربنا رخص لك فخذ برخصة، أما ترجع بلدك تصوم هذه 7 أيام. قال: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأباحه أو أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، أباحه للناس. وهنا أخذ البعض كالأحناف أنه لا يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا، لأن ابن عباس بيقول أباحه للناس غير أهل مكة، قال الله سبحانه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن عباس: فمن تمتع في هذه الأشهر اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، قال: فعليه دم أو صوم. ثم فسر الآية، يبقى هنا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن يبقى غير الحاضر المسجد الحرام يلزمهم إذا تمتعوا وإذا قرنوا يلزمهم الدم، وهنا ذلك لمن هل يعني اللي عنده يفعل اللي ما عندهش ما يفعلش، لمن يبقى يجوز؟ قالوا لا، لمن هنا بمعنى على من، وحروف الجر قد ينوب بعضها عن البعض، قالوا زي قول الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، معناها فعليها مش لها، الاسم هوش للنفس بيكسب للنفس أشياء حلوة وحسنة، لا، ولكن عليه الاسم في ذلك، فقالوا اللام هنا بمعنى على، فكذلك قوله سبحانه تبارك وتعالى: ذلك لمن، يعني هذا الهدي واجب على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا: وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال لعائشة رضي الله عنها: اشتريها يعني بريرة واشترطي لهم الولاء، قالوا لهم هنا بمعنى عليهم، اشترطي عليهم الولاء أنه يكون لكم، وفيها تفصيل. ذلك هنا يقول عيد على من هذا الاسم، اسم الإشارة هنا ذلك، الإمام أبو حنيفة يقول إلى التمتع، يعني هذا التمتع وهذا القران لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يبقى الجائي من بعيد هو إلا له التمتع وله القران. بناء على هذا المعنى عند أبي حنيفة إنه لا يجوز لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ولا أن يقرنوا، غير أبي حنيفة كالإمام الشافعي يقول لا، ذلك هذا عائد إلى أقرب الأشياء إليه، أقرب إشقال، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني ذلك الهدي هذا أقرب الأشياء المذكورة إلى اسم الإشارة هنا، فالمعنى أن الهدي على أهل الآفاق ولا يجب على أهل، بناء عليه عند الشافعي وغيره يجوز لأهل مكة أن يستمتعوا بالعمرة إلى الحج، يعني يعمل عمرة في أشهر الحج وبعدين يحل منها
وبعد ذلك يأتي بمناسك الحج وليس عليه الهدي. يجوز لأهل مكة أن يقرنوا بين الحج والعمرة وليس عليهم هدي، يبقى الهدي يكون على غير أهل الحرم. أما أهل الحرم فيجوز لهم مناسك الثلاثة، العمرة وحدها والحج وحده، العمرة في غير أشهر الحج يبقى حج مفرد، أو الاثنين في أشهر الحج فيكون قارنا أو متمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. مين بقى الحاضرون المسجد الحرام؟ اللي هم في الحرم، والحرم كما ذكرنا مكة حرم، منى حرم، مزدلفة حرم، عرفات هذه من الحل وليست من الحرم، يبقى هنا حدود الحرم معروف، يبقى من أهل المسجد الحرام اللي هم في الحرم، أو قد يكونوا خارج هذه الحدود على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لا تقصر فيها الصلاة. فإذا كانوا على مسافة قريبة من هذه الحدود لا تقصر فيها الصلاة، أيضا يكونوا ملحقين بأهل مكة بالحاضرين المسجد الحرام. ثم ختم الآية بقوله سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله، هذا تحذير للخلق من معصية الله سبحانه، احذروا من معصية الله، اتق الله سبحانه، وقاية، اجعل واقيا بينك وبين المعاصي، بينك وبين غضب الله وعذاب الله سبحانه. واتقوا الله لأن الله شديد العقاب، إذا وقعت في المعاصي فالله يحاسبك والله يجازيك. والله قوله فصل سبحانه، وأحكامه وأفعاله عدل سبحانه تبارك وتعالى، فيحذر الإنسان من أنك إذا لم تتق الله سبحانه فالله شديد العقاب. عقابه عقاب شديد، ليس في كلامه هزل سبحانه تبارك وتعالى، وليس في عقابه خفة، لا لا، عقاب شديد. ولذلك ربنا يحذر: احذروا غضب الله، احذروا معاصي الله سبحانه، وخاصة في الحج، وخاصة في الحج. أنت ذاهب لفعل عبادة من أعظم العبادات، فاحذر ألا تبر في حجك وفي عمرتك، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم قال سبحانه: الحج أشهر معلومات. يبقى لما حذرنا من معصية الله، حذرنا من أن يكون حجنا ليس مبرورا، قال الحج أشهر معلومات، يبين للناس الفرق بين الحج وبين العمر. العمر في أي وقت من السنة، إلا في حالة أن يكون الإنسان حاجا وبدأ في التحلل من أعمال الحج، ما ينفعش أن يحرم بالعمر، ما ينفعش. يبقى أنت هنا رحت عرفات، وقفت في عرفات، رحت بت في المزدلفة، وبعدين ذهبت إلى منى لرمي الجمرات، بديت في التحلل الأصغر. التحلل الأصغر معناه أنك هتخلع لبس الإحرام وهتلبس الثياب بتاعتك، ما ينفعش الآن وانت بادي في التحلل الأصغر تقول طب أنا هنحرم بقى بعمرة الآن. يقول لك لا، لما تخلص التحلل بتاعك من الحج ابقى اعمل عمرة بعد ذلك. غير ذلك في أي وقت من السنة يجوز لك أن تأتي بالعمرة، بالليل بالنهار في أي وقت من العام تأتي بالعمرة. لكن الحج امتى تحرم بالمناسك؟ قل الحج أشهر معلومات. قال لنا قبل كده: أتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله، أدي الاثنين، وبعد يعني ذكر حج وعمرة، وبعدين قال الحج أشهر معلومات، دل على أن العمرة في كل وقت ما لهاش أشهر معلومات. يبقى هنا لا يقال العمرة في رجب، العمرة في رمضان، قد يكون لها فضيلة العمرة في رمضان، رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنه لا يجوز عمرة إلا في رمضان، لا يجوز عمرة إلا في رجب، لا لا، في أي شهر من السنة وفي أي وقت من السنة يجوز لك أن تعتمر. أما الحج فهو في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، هذا الحد أشهر معلومات مبتدأ وخبر. أشهر معلومات ومعناها إيه؟ أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج معلومة، وإلا الحج ليس أشهر، الحج مناسك تفعلها أنت، ولكن في شيء محذوف قبلها تقديره أشهر الحج أشهر معلومات. ويجي العلماء يقولوا إيه هي الأشهر معلومات دي؟ ما هي؟ قدمنا إن شوال متفق عليه من أشهر الحج، ذو القعدة من أشهر الحج، ذو الحجة هل هو كله كل ذو الحجة ولا جزء من ذي الحجة، وقد إيه من ذي الحجة، وإيه ينبني على هذا الشيء؟ هنا اتفقوا على إن شوال وذو القعدة من أشهر الحج. طيب ذو الحجة عند المالكية يقول كل ذو الحجة، من أشهر الحج كل ذي الحج. عند الشافعي وغيره يقول لا، 10 من ذي الحج. يا ترى 10 أيام ولا 10 ليالي؟ الشافعي يذكر 10 ليالي، غيره يذكر 10 أيام. إيه تفرق في هذا كله؟ عند المالكية لما يقول لك شهر ذي الحجة كله، معناه يقول لك هتفرق في الدم. يعني إيه؟ لو أن إنسانا لم يطف في 4 أيام العيد، اللي هو يوم العيد و3 أيام التشريق، ما طفش وخلص أيام الطواف لم يطف، حيطوف بعد ذلك يلزمه لأن هذا ركن وحيسعى بعد ذلك، هل عليه دم ولا ما عليهوش؟ اللي حيقول هذا الباقي من أشهر الحج زي مالك ما عليهوش دم. البعض ممن يقولون لا خلاص انتهى الحج بال10 أيام، يقول يبقى يلزمه دم في ذلك، يلزمه دم إذا أخر الطواف لهذا. وإن كان الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يلزمه دم أصلا بتأخير الطواف ولو حتى كان بعد العيد، طالما مع الزحام ومع الضيق وعدم القدرة لا يلزمه دم. طيب نرجع للي قالوا 10 أيام فقط، 10 أيام ولا 10 ليال؟ الشافعي يقول 10 ليال، وله وجهة نظر لطيفة جدا فيها، يقول الحج أشهر، معنى أنك تحرم بالحج، فتحرم بالحج في شوال، تحرم بالحج في ذي القعدة، تحرم بالحج في ذي الحجة لغاية يوم عرفة تحرم به. لا والله لو تأخر يوم عرفة ضاع منك المغرب، هذه ليلة العيد بقى، هذه ليلة العيد، الليلة العاشرة اللي حيبدأ بكرة يوم العيد اليوم العاشر، يقول لك هذه الليلة العاشرة يجوز تحرم فيها بالحج. لو أن إنسان ما أحرمش بالحج وبعدين خطر في من حج السنة دي، راح في الليل وقف بعرفة، كانت له حد، كانت له حد. فأخذ الشافعي إنه هم 2 شهر و10 ليالي، 10 مش 10 أيام، 10 ليالي. قال له إن اليوم مش داخل ليه؟ قال لي إن يوم العيد مين حيحج في يوم العيد؟ مش هيحج في يوم العيد، ما ينفعش إن هو يقول لبيك حجة في يوم العيد، عدت عرفة خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وآخر وقت للوقوف بعرفة قبيل الفجر يوم العيد، قبل فجر يوم العيد إن شاء الله دقائق وقفها بعرفة، هذا للإنسان المعذور. فهي وجهة نظر لطيفة من الشافعي رحمة الله عليه. عند الحنبل لو غيرهم يكون 10 أيام، 10 أيام. ليه 10 أيام؟ برضو لهم وجهة نظر فيها، يقول يوم العيد هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب فيه، إزاي اليوم اللي مليان المناسك كلها ما سموهش من الحج؟ إزاي يكون حج؟ ومع ذلك يقولون أنه وإن كان هذا من الحج ولكن هذا اليوم لا يجوز أن تبدأ فيه بمناسك الحج. ليه؟ لأن يوم عرفة انتهى، فأدخلوه في أيام المناسك ولكن أخرجوه من أن أنت تبدأ فيه مناسك الحج، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.